أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعجل فرجه. لازال الكلام في بحث الاشتغال. في بحث الاشتغال في بحث الاشتغال قلنا ما هو ضابطه؟
تقدم على الشكر،
تقدم على تأخر عليه
اسم واحد. شيخ احمد تفضل.
ان يتقدم اسم
شيخ صالح اكمل.
ويتأخر الفعل،
ويتأخر فعل. نعم شيخ.
ويتفضل فعل ضمير يعود على الاسم.
فعل عامل في ضمير يعود على الاسم. شيخ زيد بعد. شيخ ريحان.
ويقول ذلك بحيث
لو فرغ الفعل عن ذلك الضمير لنصب الاسم
وسلط الفعل
على قوله لنصبه
ضمه وسلط
نعم. لو سلط عليه لا نصبه. طيب كل الكلام أين يقع؟ كل الكلام في بحثنا أين يقع؟ في الاسم المتقدم. كل الكلام ينصب على الاسم المتقدم، حيث إن لهذا الاسم المتقدم 5 أحوال. ما هي الحالة الأولى؟
يترجح النصب.
أن يترجح النصب. يمكننا أن نقسم أحواله إلى قسمين، إلى قسم نقول فيه تجب الصفة له، وقسم ترجح أو تجوز الصفة. جزاك الله الخير. تجوز الصفة له. إذن الكلام كله في إعراب الاسم المتقدم. فنقول له الوجوب والجواز. أما الوجوب فتارة يجب ماذا؟
الوجوب
تارة يجب الرفع، وأخرى يجب النصب، كله في الاسم المتقدم. زيد، زيدان، برد، طوب.
عليكم السلام.
وأما صور الجواز فثلاثة، إما أنه يجوز مع رجحان النصب، وإما أنه يجوز مع رجحان الرفض، أو يجوز مع تساوي الرجحين. كان الكلام في رجحان النصب، فقلنا يترجح نصب الاسم الأول في 3 مواضع. الموضع الأول
إذا كان
الفعل طلبيا،
أو الذي يدل على الأمر بالنهي،
دعاء نهي أمر. المورد الثاني
الدرس المطلوب بعاصم بعد وجبه،
أن يقترن بعاصف،
أن يقترن فعل أن يقترن الاسم المتقدم بعاصف مضبوط بجملة فعلية. أن يقترن الاسم بعاطف مضبوط بجملة فعلية. المورد الثالث أن يدخل على الاسم أم الفعل؟ أن يدخل على الاسم. أن يقترن الاسم بأداة
يغلب دخولها على الفعل،
يغلب دخولها على
الفعل.
في الصورة الأولى إذا كان مطبوقا، إذا كان الفعل فعلا طلبيا من قبيل زيد اضربه، زيد ارحمه، زيد لا تضربه، زيدا اضربه، زيدا ارحمه، زيدا لا تضربه، أيهما ألحق، زيد اضربه أم زيدا اضربه؟
زيدا
اضربه. لماذا؟ ما هو وجه الرجحان في المقام؟ إما أن نرفعه وإما أن ننصبه، غاية الأمر أن الرفع قد يكون واجب، النصب قد يكون واجب، قد يكون راجع أو متساوي. هذا المتقدم وإن رفعناه سوف نقدره مبتدأ فيحتاج إلى خبر. أين خبره؟ الخبر هو الجملة التي قد وليته، وهذه الجملة جملة طلبية، جملة طلبية، والجملة الطلبية من أكثر جملة إنشائية، والجملة الإنشائية تقابل الجملة الخبرية. والفرق بين الإنشائية والخبرية في أن الخبرية تصف بالصدق والكذب، والإنشائية لا توصف بهما، فيلزم الإخبار بشيء لا يصح وصفه، لا يمكن وصفه بالصدق أو الكذب، خبرا لا يصدق ولا يكذب.
ليش ما قال وجوبا؟
ها؟ كأنه ليس ممتنع عن إخبار مثل هذه الجمل. ليس ممتنعا. فمثلا عندما تخبر بالظرف، الظرف بحسب طبيعته لا يصف لا بالصدق ولا بالكذب. زيد عندك. نفس الظرف لا يصف لا بالصدق، ولذلك من الاعتراضات التي قد توجه على القول بالوجوب فيما لو ذهب أحد الوجوب أنه في بعض المسائل لا يصف على الصدق والكذب ويخبر بها عن المبتدأ، ولذلك قال بالرجحان ولم يقل بالوجوب. إلا أنهم قد اعترضوا على هذا الشرط، قالوا إذا كان الفعل طلبيا لماذا تقولون برجحان ماذا؟ برجحان النصب. لو كان النصب راجحا لارتكبه القرآن، إلا أن القرآن جاء بمثل هذا المثال مرفوعا، ومع ذلك أن النصب ليس راجحا. ما هو المثال؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما. وقال بسم الله الرحمن الرحيم: الزانية والزاني
فاجلدوا
كل واحد منهما 10 جلدة. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عندنا اسم المتقدم، نشوف أولا
ولو بحسب الظاهر
ضابط الاشتغال موجودا أم ليس موجودا؟ ما هو ضابط الاشتغال؟
أن
يتقدم ويتأخر فعل.
عامل في ضميري
بحيث لو حذف أو لو فرغ عن ذلك الضمير لتسلط على الاسم المتقدم وعليكم السلام ونصره. لنرى أن يتقدم اسم عند الاسم المتقدم ويتأثر فعلا عند الفعل المتأثر الطرف. عامل في ضميره أو في ضميره، في ضميره قلنا المرجع المباشر أو في الواسطة. اقطعوا عامل زيد ضربت أخاه، هذا يسمى بالسببي، عامل في سببيه، يعني عامل في شيء له ربط به. السببي هو ما له نوع علاقة العمل، علاقة الأخوة، علاقة الجيرة، علاقة الملكية، أي نوع من العلاقة تربط بينهما يسمى سببيا. فهذا يعمل في ضمير الاسم المتقدم في ضمير الراجع على الاسم المتقدم، واخرى يعمل في اسم له نوع ارتباط بالاسم المتقدم. هذا الاسم عامل في ضمير الاسم المتقدم فيقال عامل في سببيه. هنا في الآية الشريفة الفعل عامل في سببيه في أيدي الصارخ والصارخة، واليد جزء من الصارخ وجزء من الصارخة، فلليد نوع علاقة مع الصارخ والصارخة. طيب، فإذا الفعل عامل في اليد، اليد عاملة في الضمير في الهاء، مضاف مضاف إليه. ما جر المضاف إليه؟ المضاف. ما الذي جره؟ المضاف. هذا الضمير الهاء عائد على الاسم المتقدم. طيب، فإذا إلى الآن هذه القيود متوفرة. طيب، عائد على الاسم المتقدم بحيث لو حذف لتسلط على الاسم المتقدم. لنرى إذا حذف الضمير من هنا، يمكن أن نقول الصارقة والصارقة تقطعوا. الصارقة مفعول به، لأننا يعني نريد أن نحذف الضمير، فالصارقة والصارقة اقطعوا أيديهما. اقطعوا أيدي الصارقة والصارقة، أيدي الصارق والصارقة اقطعوا. نرجع الفعل إلى قطع الأيدي. هنا قالوا هذا ينقض به على ما ذكرتموه. أجيب عن هذه الآية بجوابين.
الجواب الأول للسيبوي، الجواب الثاني
على الفاعل. يعني
نعم
الصارم على
بس
يعمل عمل الفاعل،
يعمل عمل الفاعل. بس كلامنا هنا ليس في عمل اسم الفاعل، نلحظ اسم الفاعل هنا كمعمول وليس كعامل، كمفعول يمكن أن يقع مفعولا للفعل وليس كعامل. سيبويه أجاب بجواب، والمبرد أجاب بجواب آخر. سيبويه قال تفسير هذه الآية، هنا لا يوجد عندنا مبتدأ مرفوع، الصارخ لا يوجد عندنا مبتدأ مرفوع قد أخبر عنه بجملة طلبية، نقول له كيف ذلك والآية مباشرة به، الصارخ والصارخة تقطع مبتدأ خبره. يقول لا يوجد شيء في الكلام المقدم. تقديره مما، يعني من الذي يتلى عليكم حكم الصارخ والصارخة تقطع أيديهم. يقول سيبويه أصل الجملة هكذا، مما يتلى عليكم حكم الصارخ والصارخة، يعني حكم الصارخ والصارخة مما، يعني من الذي يتلى عليكم. طيب، حذف المضاف وأقيم مكانه المضاف إليه، حكم الصارخ والصارخة. حذفنا المضاف أقيم المضاف إليه مقام فصار هو المرفوع، الصارخ والصارخة مما يتلى عليهم. شوف حكمهما، ما هو الحكم؟ تقطعوا أيديهما. فالصارخ مبتدأ صح، لكن خبره الجار هو المجرور، من الذي يتلى عليكم حكمهما. جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر عن الصارخ والصارخة. فإذا اقطعوا ليس خبر للصارخ والصارخة، أين خبره؟ خبره محذوف. الجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف وهما آخر. هل يصح حذف الخبر من الكلام؟ نعم، مر معنا أنه يصح حذف الخبر من الكلام. نعم، الجار والمجرور من الذي، مما،
من الذي،
الجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف.
فكيف يكون محذوف؟ موجود لما يطلع عليك
موجود هنا على اللفظ. أما في الآية الصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما. هذا جواب سيبويه. المبرر أجاب بجوابنا خاص، الصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما. قال الفاء هنا للسببية، للسببية. والألف واللام هنا موصول، الصارق والصارقة يعني الذي يصرف والتي تصرف، فاقطعوا أيديهما. الذي يصرف بسبب سرقته تقطع يده، وفاء السببية لا يعمل ما بعدها بما قبلها. ونحن قد اشترطنا في بحث الاشتغال أنه لو خلي المتأثر المتأثر عن الضمير لتسلط على الاسم المتقدم ونصبه على المقولية. وفاء السببية لا يعمل ما بعدها بما قبلها، فتكون هذه الآية قارنة عن باب الاشتغال أصلا، لأن الضابط لا ينطبق عليها. كيف لا ينطبق عليها الضابط؟ نعم، تقدم اسم وتأخر فعل عامل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، إلا أنه لو حذفنا الضمير وفرغنا الفعل عن الضمير لا يمكن تسليط ذلك الفعل على الاسم المتقدم. لماذا؟ لأن فاء السببية هاجف بين الفعل المتأثر والاسم المتقدم، فما بعد فاء السببية لا يعمل بما قبل فاء السببية. فمعنى ذلك أنه لو فرغ الفعل عن الضمير اقطعوا أيديهما، لو فرغ عن الهاء لما عمل الصارف. لماذا؟ لأن فاء السببية لا يعمل ما بعد فاء المقلة، فتكون الآية خارجة عن باب الاشتغال. لا، فاء السببية التي ينصب الفعل المضارع بعدها في المضمرة يشترط أن تسبق بنفي أو طرد. أما فاء السببية في حقيقتها ما هي؟ هي التي يكون ما قبلها سببا لما بعدها. إذا أردت أن تنصب الفعل المضارع بعدها بالمضمرة يجب أن تسبقها بنفي أو طرد. لاحظ ماذا يقول؟
الذي يصرف ولا يصرف.
نعم، الموصولة بالنسبة للمذكر تقدرها بالذي، وبالنسبة للمؤنث تقدرها بالذي.
العرب التي تصدق التي يصدق، العرب التي يصدق
اسم موصول؟
لا، العرب المبتدأ خبر.
لا، ما هو النفس الصارف هو الذي وقع هنا وصدق. لحظة، الكلام الذي سيقوله يتبين لنا الأمر. لا، وإنما يترجح النصب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ وهو خلاف القياس، لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. يقول ويشكل على ذلك، كيف تقولون لا يخبر خلاف القياس أن يخبر بالجملة الطلبية عن عن المبتدأ والقرآن قد ارتكبه؟ ألم يقل تعالى والصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما، والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما؟ طيب، فإنه يعني قولنا الصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما نظير قولك زيدا وعمرا، الصارق والصارقة زيدا وعمرا اضرب أخاهما، فاقطعوا اضرب أيديهما أخاهما، هذا مثل ذلك. هذا مثل ذلك من أي ناحية؟ من ناحية أنه قد تقدم اسم، وقد قلنا المراد من الاسم المتقدم الجنس، يعني يشمل الواحد والأكثر. زيد نضربه زيدا، أو زيد وعمر نضربه زيدا وعمر نضربهما، اسم واحد أو أكثر لا فرق، لا مشكلة في ذلك. طيب، زيدا وعمر نضرب أخاهما، فقد تقدم فيه اسم وتأخر فعل اضرب، عامل في سببي الاسم المتقدم، عامل في الأخ، الأخ وأخ زيد وأخ عمر، فله نوع ارتباط وعلاقة بهما وهي علاقة الأخوة. هذا الأخ، هذا السببي عامل في ضمير عائد على الاسم المتقدم، فيكون إلى الآن قد انطبق عليه بعض الأركان التي في ضابط الاشتغال.
وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول عن الاسم المتقدم. المشغول مشغول عن أي شيء؟ مشغول عن الاسم المتقدم. بأي شيء اشتغل؟ بضميره أو سببيه. وقلنا الاشتغال بمعنى التلهي، إذا كان قارئا فهو ملتهن عن الكتابة، قد يقرأ ويكتب. نقول إذا كان قارئا وكاتبا فهو ملتهن عن النوم، وهذا ملتهن بالضمير أو السببي عن نصب الاسم المتقدم، لأنه إذا عمل في الاسم في الضمير يعني في المتأخر لا يستطيع أن يعمل في المتقدم، لأنه لا يعمل في معمولين في وقت واحد نفس العمل. طيب. وإنما رجح بذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب أمر. وكذلك قوله تعالى، وكذلك يشكل بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما والقراء السبعة أجمعوا على رفع الاسم المتقدم. فبساعتها نقول هل من الممكن أن يجمع القراء على خلاف القياس؟ يا أخي يقرأ أحدهم خلاف القياس، يقرأ الثاني خلاف القياس، أما أن يقرأ السبعة خلاف القياس فحينئذ نشك في قاعدتنا وفي ضابطتنا التي ذكرناها. فهل القاعدة غير مستقيمة أصلا لا ينبغي أن نشترط هكذا شرط، أم هم جميعا قرأوا خلاف القياس؟ يقول القاعدة سليمة والقراءة تامة، غاية الأمر نحتاج إلى تخريج فني في هذه الآية. سيبويه كيف خرج؟ وقد أجيب عن ذلك، هذا الجواب لسيبويه، بأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه، يعني السارق مبتدأ وعطف عليه السارقة. فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه. طيب السارق والسارقة مبتدأ، ما في التأويل فوق ماذا قال في التقدير؟ مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، أين ذهب حكمه؟ حكمه هو المضاف، السارقي المضاف إليه، حذف المضاف وإقيم المضاف إليه مقامه. واسألوا القرية، سألوا أهل القرية، حذف المضاف أهل وأقيم المضاف إليه مقامه فصار هو المفعول به. سألوا أهل القرية، سألوا القرية، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه، نفس الشيء هنا، حذف المضاف وحكمه وأقيم المضاف إليه مقامه فصار هو المبتدأ. لذلك قال السارق مبتدأ ومعطوف عليه، عطف عليه ماذا؟ السارقة عطفت على السارق. جيد. أين الخبر؟ الخبر محذوف وهو الجار والمجرور. مما يتلى، من الذي يتلى عليكم، يعني جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف. ها؟ مما يتلى عليكم، وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير في أول الفقرة مما يتلى عليكم، مما يعني من الذي، جار ومجرور، من الذي جار ومجرور، أين هما في الآية؟ أين الجار والمجرور في الآية؟ محذوفان. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا يوجد مما من الذي في الآية، محذوفان. فالخبر محذوف في الواقع، الخبر هو الذي هو الجار والمجرور، الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف كما مر معنا في بحث المبتدأ والخبر. الجار والمجرور نفسهما لا يقعان خبرا، وإنما يتعلقان بخبر محذوف تقديره استقر أو مستقر. إذن والخبر محذوف، يعني الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره استقر أو مستقر. وحينئذ لم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى. إنجليزي. إذا أولنا هذا التأويل يقول لم يستقم، يعني لم يباشر، لم يباشر فعل العمل، الفعل اقطعوا، لم يتسلط ولم يعمل في أي شيء، في مبتدأ، في السارق الذي هو مبتدأ مخبر عنه بخبر. ما هو الخبر؟ الجر والمجرور. فعل من جملة، لم يستقم عمل فعل من جملة يستقم عمله في مبتدأ، يعني لم يباشر فعل العمل في مبتدأ، هذا المبتدأ مخبر عنه
بغيره مخبرا عنه بغير الفعل، لانه تارة نخبر عن المبتدأ بقطعه فيكون من باب الاشتغال، واخرى نخبر عنه بمما يتلى عليكم فلا يكون من باب الاشتغال، يكون مخبر عنه بخبر غير الجملة الطلبية، يكون مخبرا عنه بخبر غير الجملة الطلبية. ولم يستقم يعني لم يعمل، لم يباشر، لم يتسلط، الفعل عاملا في مبتدأ، هذا المبتدأ فعل من جملة، جملة اقطع في مبتدأ في الصارخ، هذا المبتدأ والصارخ مخبر عنه بغيره، بغير الفعل، بغير اقطع. بأي شيء أخبر عن المبتدأ؟ أخبر عنه بالجار والمجرور المحذوفين من جملة أخرى.
هو شرط نقطه
ها؟
هو شرط
ايه ما لاحظوا شو عم بقول.
عنقول إذا فكرنا هكذا مما يدل عليكم حكم الصارخ والصارخ الذي فقطع أيديهما، عندنا هنا مبتدأ. إذا قدرنا هكذا جعلنا هذا هو الخبر، إذا جعلنا هذا هو الخبر فحينئذ لم يتسلط هذا الفعل.
نعم
لم يتسلط هذا الفعل على هذا المبتدأ، يعني لا يباشره في العمل، لا يعمل فيه، لم يعمل هذا الفعل في هذا المبتدأ. لماذا؟ لأنه قد أخبر عنه بهذا الخبر، فيكون في المقام جملتان، جملة اسمية وهي حكم الصارخ والصارخة بما يتلى عليكم، هذه جملة، ويوجد جملة فعلية، جملة اقطع، فهذا المبتدأ من هذه الجملة رقم واحد، المبتدأ من هذه الجملة لم يخبر عنه بخبر من جملة أخرى من الجملة الفعلية، هذا من جملة ثانية، جملة اسمية وجملة فعلية، هذا المبتدأ لم يخبر عنه بخبر من الجملة الأخرى. لماذا؟ لأنه قد أخبر عنه بالخبر الذي في الجملة. نعود إلى العبارة.
ولم يستقم، لم يعمل، لم يباشر، عمل فعل اقطعوا من جملة، من الجملة الثانية،
لم يستقم، عملوا فعلا، عملوا اقطعوا، عملوا اقطعوا من جملة، من هذه الجملة الثانية في مبتدأ حكم الصارخ، الصارخ مخبر عنه، هذا المبتدأ مخبر عنه بغيره، مخبر عنه بمما يتلى وهو غير اقطعوا، بمبتدأ مخبر عنه بغير الفعل، ما هو الخبر؟ مما يطلع، ومما يطلع غير الفعل، مخبر عنه بغيره يعني بغير الفعل من جملة أخرى.
ومثله يعني مثل هذا الكلام، زيد فقير فأعطه، هذا نظير قوله مما يتلى عليكم حكم الصارخ والصارخة فاقطعوا، زيد فقير فأعطه، وخالد مكسور فلا تهنه، وهذا قول سيبويه. قلنا هذا الجواب الأول لسيبويه. كيف مثله؟ لاحظ كيف مثله إخوان الأعزاء، زيد مبتدأ خبره فقير، فأعطه فعل أمر لا علاقة له بالجملة السابقة، لم يخبر عن زيد الذي هو المبتدأ بأعطه لأنه من جملة أخرى، وقد أخبر عن زيد بفقير، لم يستقم عمل فعل، لم يستقم عمل أعطي، لم يعمل أعطي في زيد الذي أخبر عنه بفقير. وخالد مكسور فلا تهنه، خالد مبتدأ لم يخبر عنه، لم يخبر عنه بلا تهنه، ولا يعمل به لا تهنه، مخبر عنه بمكسور، وهذا قول سيبوي. وقال المبرر جواب آخر، الموصولة بمعنى الذي، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني الذي سرق أو الذي يسرق، التي سرقت أو الذي تسرق فاقطعوا أيديهما. والفاء جيء بها لتدل على السببية، كما في قولك الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني اسم موصول، الذي يأتيني الذي يسرق، التي تسرق السارق، كما لو قلت الآتي له درهم، الآتي فله درهم، الآتي له درهم، ليس من المعلوم أنك تعطيه الدرهم لمجيئه. أنت هكذا عند كل صباح تعطي درهما صدقة، فتقول الآتي له درهم، أول من يأتي إليك تعطيه درهم. لكن هل الدرهم المعطى له أعطي له لأنه جاء وأتى؟ لا. أما لو قلت الآتي فله درهم، الفاء للسببية تدل على أن ما قبلها سبب لما بعده، معنى ذلك أن إعطاءك للدرهم بسبب وهو جزاء للمجيء، فإذا جاء يجازى. ما هو جزاؤه؟ أن يعطى درهما. السارق يعني الذي يسرق له جزاء، ما هو الجزاء؟ أن تقطع يده. الذي يسرق فقطع الفاء للسببية يده، فإذا تدل فاء السببية على أن السرقة سبب لقطع اليد كقولك الذي يأتيني فله درهم. وفاء السببية لا يعمل ما بعدها بما فيما قبله. وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لا
نصبه.
طيب. إلى الغد بدنا منكم بس مقارنة بين جواب سيبويه وجواب المبرد. جواب المبرد من الواضح أنه قد أخرج الآية إخراجا موضوعيا عن باب الاشتغال. لماذا؟ لأنه قال إن الضابط لا ينطبق عليها، يعني الركن الأخير من الضابط لا ينطبق عليها. أي ركن؟ أنه لو فرغ عن الضمير لتسلط على الاسم المتقدم ونصبه. يقول المبرد هذا ليس موجودا في الآية، فاقطعوه، لا يمكن أن يتسلط الفعل على الصارغ لينصبه مفعولا به. طيب، هذا فهمناه من كلام المبرد. لكن جواب سيبويه أين ضرب به؟ سيبويه قطعا أبرز خللا في التعريف لكي يخرجه عن باب الاشتغال ولا يصح النقد به. فأين الخلل الذي أبرزه سيبويه؟ سيبويه ضرب على نقطة ضعف في الآية. أين نقطة الضعف في الآية التي تمسك بها سيبويه ليرفع الإشكال؟ هذا إلى الغد نتأمل في جواب سيبويه، نقارنه مع جواب المبرد. جواب المبرد فهمنا أين نقطة الضعف التي وجدها. وجد نقطة الضعف في الركن الأخير أن الفعل الذي بعد فعل السببية لا يتسلط على الاسم الذي قبله. لكن سيبويه أين أمسك نقطة الضعف؟ لا 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 لا، أنت تريد أن تقول، تريد أن تقول أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وقد أبرز سيبويه احتمالا في الآية فبطل الاستدلال. لا، ليس الأمر كذلك. سيبويه لابد وأن يلتفت إلى هذا الضابط، يجد نقطة في هذا الضابط أو في مجموع باب الإشغال. مثلا نحن في مجموع باب الإشغال إذا جعلنا الأول مبتدأ فأين خبره؟ الجملة التي بعدها وهي الخبر. فلعل سيبويه أمسك برقبة هذه الجملة منع كونها خبرا. إذا منع كونها خبرا لابد وأن يبرز لنا خبرا آخر. إذا استطاع أن يبرز خبرا آخر فقد نفى الخبرية عن هذه الجملة. إذن طب هذا مبتدأ، أين خبره؟ خبره في باب الاشتغال هي الجملة التي بعدها مثلا. وقد أبرز سيبويه خبرا آخر، فإذن أمسك بنقطة ضعف في المقام. خلينا نتأمل فيها. يقول ومنها، يعني من الحالات التي يترجح، من الحالات الثلاث التي يترجح فيها النصب، أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية. هذا تقدم معنا في الدرس الماضي، نطبق عبارته. قولك قام زيد وعمرا أكرمته. عمرا أكرمته اسم متقدم وفعل متأخر أكرمته، عامل في ضمير الاسم المتقدم وهو لا أكرمته، يعني أكرمت عمرا. لو خلي وفرغ هذا الفعل من هذا الضمير لتسلط على الاسم المتقدم ونصبه، لقلنا عمرا أكرمته. عمرا الاسم المتقدم مقترن بعاطف بالواو، هذا العاطف مسبوق بجملة ماذا؟ فعلية. لا، قام زيد جملة فعلية. وين؟ وعمرا وعمر يعني؟ ايه ما كلاهما صحيح، الا ان عمرا ارجح من عمر. يعني يجوز لك أن تقول قام زيد وعمر أكرمته، قام زيد وعمرا أكرمته، لكن الأرجح أن تقول قام زيد وعمرا أكرمته. لماذا؟ لأنك إذا رفعت، والرفع جائز، إذا رفعت وهو جائز كانت الجملة اسمية، يعني كانت جملة عمر أكرمته جملة اسمية، فيلزم عطف الاسمية على الفعلية. ما الواو واقعة في الوسط، قام زيد وعمر أكرمته، عطفت عمر أكرمته على قام زيد، وعمر أكرمته عمر مبتدأ خبره أكرمته، فإذا هذه جملة اسمية. على أي شيء عطفت؟ على قام زيد، عطفت الاسمية على الفعلية، وهما متخالفان، الاسمية خلاف للفعلية لكن وهما متخالفان. أما إذا نصبت عمرا فقلت قام زيد وعمرا أكرمته، فقد تكون قد نصبته بفعل محذوف وجوبا مفهوم من الكلام، قام زيد وأكرمت عمرا أكرمته، صحيح؟ طيب، وجملة أكرمته الثانية لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة للجملة الأولى، فتكون قد قلت قام زيد وأكرمت عمرا، فتكون قد عطفت الفعلية على الفعلية، وعطف المتوافقين أولى من عطف المتخالفين، ولهذا قال بالرجحان ولم يقل بالوجوب، لأن الموضوع موضوع أولوية، هذا أولى من ذاك، لا تقرب الشجرة، جاء وأكلا من الشجرة، على تفسير على رأي من الآراء أنهما قد خالفا الأولى. الأولى لك يا آدم أن لا تقرب الشجرة وتأكل منها، الأفضل لك أن لا تقرب الشجرة وتأكل منها، فهنا غاية ما نرتكب مخالفة الأولى، فلا نخدش حينئذ مع مخالفة الأولى، لا تخدش العصمة. طيب، لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت جملة فعلية أكرمت عمرا على جملة فعلية قام زيد، وهما متناسبان متوافقان، والتناسب في العطف أولى من التخالف في العطف، فلذلك رجح النصب في هذا الموضع. قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى الآن معنا شاهد، إلا أنه يوجد عندنا جملة فعلية خلق الله الإنسان، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، الأنعام اسم متقدم خلقها، فعل متأخر عامل في ضميري، في ضمير عائد على الاسم المتقدم خلقها، يعني والأنعام خلق الأنعام، خلقها خلق الأنعام، فهذا الضمير عائد على الأنعام، فهنا يصدق عندنا ضابط الاشتغال، اسم متقدم فعل متأخر عامل في ضمير الاسم المتقدم، لو فرغ منه لتسلط على السابق ونصبه. غاية الأمر، والأنعام هذا الاسم مسبوق بعاطف وهو الواو، هذا العاطف مسبوق بجملة فعلية خلق الإنسان من نطفة، ولذلك نصب الأنعام. ويجوز لك أن تقول في غير القرآن الكريم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها، فيكون الأنعام مبتدأ وخلقها خبره، فحينئذ تكون قد عطفت جملة اسمية على جملة فعلية وهما متخالفان. ومنها يعني من الصور التي يرجح فيها الصور الثالثة أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال. ما هي الأدوات التي يغلب عليها الدخول على الأفعال؟ قال همزة الاستفهام، ما ولا وما وإن ولا النافيات، بعد نو نو ها همزة الاستفهام، ما إن وما ولا النافيات وحيث المجرد من ما. أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال كقولك أزيدا ضربته، همزة الاستفهام، وما زيدا رأيته، ما النافية. قال الله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. وأما وجوه النصر، الله أخواننا الأعزاء، إذا فهمنا الأوجه في رجحان النصب نستطيع بأنفسنا أن نصطاد الأوجه في وجوب النصب ووجوب الرفع. إذا لاحظتم المدار في رجحان النصب على أي شيء كان، المدار العام في أي فلك كنا ندور، في رشحان النصب كنا ندور في فلك فحواه. إذا شاهدنا الموارد الثلاثة التي يترجح فيها النصب، ما هو الجامع بينها؟ الجامع بينها أنه يوجد شيء يقرب هذه الجملة من الفعلية بحيث نستطيع أن نقدر فعل، يبعدها عن الإسمية بحيث نجعله مبتدأ، ولا نرتكب فيه مخالفة، لا نرتكب فيه محذورا. إذا فهمنا هذا الأمر فحينئذ عندما نأتي إلى الوجوب ماذا ينبغي أن نقول؟ متى نفتي بوجوب النصب؟ إذا لم يكن هناك محذور من نصبه، لكن في المقابل إذا امتنع رفعه، إذا تعين، إذا كان في الجملة شيء يدل على أن النصب متعين في المقام، يعني بعبارة أوضح إذا كان في الجملة ما يدل على أنه يجب أن يكون في المقام فعل، يعني إذا اقترن الاسم بأداة تختص بالدخول على الأفعال، إذا كان الاسم مقترنا بأداة تختص بالدخول على الأفعال، حينئذ لا يمكننا أن نقدر الاسم المتقدم مبتدأ، لأن هذه الأداة لا تدخل على الاسم، هي داخلة على فعل مقدر حتما، لأنها تختص بالدخول على الأفعال. في وجوب الرفع أيضا نفس الكلام يجري، إذا وجد في الكلام ما يختص بالدخول على الأفعال يمتنع دخوله على الأفعال. يقول وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالأفعال، لذلك قلنا في الدرس الماضي ضعوا خطين تحت قوله الغالب، لأننا نريد أن نميز الصورة الثالثة من صور رشحان النصب عن صورة وجوب النصب، الفارق بينهما بسيط، هذا فيه أداة وذاك فيه أداة، لكن أداة هذا غالبية وأداة ذلك دائمية، أداة الوجوب دائما تدخل على الأفعال، أداة الرجحان غالبا تدخل على الأفعال، فإذا في مقابل الغالب 75% يوجد 25% لا تدخل فيها على الأفعال تلك الأداة، تدخل على الأسماء. أزيد قائم، الهمزة داخلة على الاسم. وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والتحضير، كقولك إن زيدا رأيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته، وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفثا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الإسمية، لاحظ هناك خاصة بالدخول على الجملة الفعلية، هنا خاصة بالدخول على الجملة الإسمية، كإذا الفجائية خرجت به، هذه إذا الفجائية فتح الباب كان يريد أن يفر من الصف من الدرس، فتح الباب وإذا بالمدير على الباب، فإذا فوجئ كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فوجئت بأنه كان يضرب عمرا. فهذا لا يجوز فيه النصب، لماذا؟ لأنه يقتضي تقدير الفعل، تقدير الفعل قبل زيد، وإذا لا تدخل على الفعل، وإذا قدرت الفعل قبل زيد تكون قد أدخلت إذا على الفعل، أدخلت إذا على غير محرم على الفعل وهي لا تدخل عليه، لا تدخل إلا على الأسماء، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية. وأما الذي يستوي فيه الوجه يقول ضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف، هذه الصورة شبيهة جدا بالصورة الثانية من رجحان النصب. في رجحان النصب ماذا قلنا في الصورة الثانية؟ الاسم تقدم عليه ماذا؟ عاطف. يتقدم على العاطف ماذا؟ جملة اسمية، جملة فعلية. هنا سوف نقول نفس الكلام، غاية الأمر هذه الجملة المتقدمة سوف نجعلها ماذا؟ كالحرباء ملونة ذات وجهين، مش في أشخاص بوجهين، أمامك يتكلم بكلام وخلف ظهرك يتكلم بكلام آخر، أمامك يمدحك وخلفك يذمك ويبرز مساوئك ومعايبك. هذه الجملة هكذا، عندنا اسم مسبوق بعاطف، هذا العاطف مسبوق بجملة. هذه الجملة ينبغي أن تكون ذات وجهين، جملة اسمية مخبر عنها بجملة فعلية، أن تكون أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها، يعني مسبوق باسم مخبر عنه بجملة فعلية. فإذا هذه الجملة السابقة الاسم المخبر عنه بجملة فعلية، يقول المصنف هذه الجملة أسميها أنا جملة كبرى. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا في المقام ما هو بمنزلة الجملتين، بمنزلة الجملة الاسمية التي هي المبتدأ والجملة الفعلية التي هي الخبر، فيوجد عندنا اسمية وفعلية. فإذا لاحظت الاسمية بلحاظ المبتدأ ترفع، وإذا لاحظت الفعلية تنصب. عندنا مبتدأ مخبر عنه بجملة فعلية، مثاله زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، عمرا أكرمته أو عمر أكرمته. عمر مسبوق بعاطف الواو، هذا العاطف مسبوق بأي شيء؟ بجملة إثبية مخبر عنها بجملة فعلية، زيد قام أبوه، زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى. لماذا سميتها كبرى أيها المصنف؟ ذات وجهين. لماذا؟ قال ومعنى قول كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، زيد جملة اسمية، قام أبوه جملة فعلية، ومعنى قول ذات وجهين أنها اسمية الصدر، زيد فعلية العجز قام أبوه. فإن راعيت صدرها رفعت عمرا، لأن صدرها مبتدأ مرفوع زيد اسمية، وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، لأن جملة عمرو أكرمته حينئذ تكون جملة اسمية، لأنك أعربت ماذا؟ أعربت عمرا مبتدأ وخبره أكرمته، وزيد قام أبوه جملة اسمية، وعمرو أكرمته جملة اسمية، تكون قد عطفت اسمية على اسمية. وإن راعيت عجزها قام أبوه نصبته ونصبت عمرا، قام زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، تنصب حينئذ عمرو. وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، لماذا؟ لأنك إذا نصبت عمرا تكون قد قدرت قبله فعل، وأكرمت عمرا أكرمته، لأنه ينصب بفعل محذوف وجوبا، فيكون الفعل الذي بعد عمرو مفسرا، جملة لا محل لها من الإعراب. زيد قام أبوه وأكرمت عمرا أكرمته، زيد قام أبوه بلحاظ العجز قام أبوه جملة فعلية، وأكرمت عمرا جملة فعلية، ستكون قد عطفت فعلية على فعلية. فالمناسبة حاصلة، يعني المناسبة والمرجح حاصل على كلا الطرفين. إذا رأيت الصدر فله وجه، وإذا رأيت العجز فله وجه، فاستوى الوجهان. وأما رجحان الرفع، يقول فيما عدا ذلك. شو هو اللي فيما عدا ذلك؟ أصلا ما هي الأمور التي عددناها إلى الآن؟
أن يكون الفعل طلبيا، اثنان أن يكون الاسم مسبوقا بعاطف مسبوقا بجملة فعلية، ثلاثة أن يكون ماذا الاسم؟ مقارنة بأداة يغلب دخولها على الأفعال، أربعة أن يكون الاسم مقارنة بأداة خاصة بالأفعال، خمسة أن يكون الاسم مقارنة بأداة خاصة بالأسماء، ستة أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة اسمية مخبر عنها بجملة فعلية.
هذه أمور
مسبوق بجملة اسمية مخبرا عنها مثلا زيد قام أبو زيد مبتدأ هو جملة اسمية هذه الأمور الستة إن لم توجد ترجح
مسبوق بجملة لا لاحظ ماذا قال المصنف مسبوق بجملة فعلية هذه الجملة مخبر عنها مخبر بها عفوا عن اسم قبلها فإذا يوجد اسم قبلها قد أخبر بالجملة الفعلية عنه فيوجد جملة اسمية مخبر عنها بجملة فعلية المصنف عكس التعبير والذي يترجح فيه النصب يعني المصنف هنا التعبير أسهل مصنف أخبرنا هكذا المصنف أخبرنا هكذا أطال علينا الطريق مسبوقة بجملة فعلية مخبر بها عن اسم نقول مسبوقة بجملة اسمية مخبر عنها بجملة فعلية أوضح وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك فقولك زيد ضربته زيد ضربته تقدم اسم وتأخر ماذا فعل عامل في ضمير هذا الضمير عائد على الاسم المتقدم بحيث لو فرغته منه لنصب الاسم المتقدم والفعل ليس فعلا طلبيا فلا يترجح النصب والاسم ليس مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية فلا يترجح النصب والاسم ليس ماذا مقترنا بأداة يغلب دخولها على الأفعال فلا يترجح النصب والاسم ليس مقترنا بأداة تخص بالدخول على الأفعال فلا يجب النصب والاسم ليس مقترنا بأداة تختص بالدخول على الأسماء فلا يجب الرفع والاسم ليس مقترنا بعاطف مسبوق بجملة اسمية مقبلا عنها بجملة فعلية فلا يستوي الوجهان إذن يترجح الرفع طيب لماذا يترجح الرفع لأن الرفع صار أصل في الأسماء فيحمل هذا الاسم على الأصل يقول قولك زيد ضربته قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها أجمعت السبعة على رفعه يعني قراء السبعة وقرئ شاذا بالنصب لماذا؟ لأنه يعني حينئذ يكون خلاف الأصل في الأسماء وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره ما وجه ترجيح غير الرفع؟ بعد جلس الشيخ الصفتيني فقط يريد أن يستعرض لنا في المقام مثالين ليس من باب الاشتغال يعني يريد أن يقول ليس كل ما ظاهره أنه قد تقدم اسم وتأخر فعل قد عمل في ضمير يكون من باب الاشتغال مثاله وليس منه من الاشتغال قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر لماذا؟ يقول لأنك إذا أردت أن تسلط الفعل المتأخر على الاسم المتأخر عن الاسم على الاسم المتقدم لابد أن تلحظ المعنى أيضا إذا سلطنا نحن فعلوه في الزبر على كل شيء الله تعالى ماذا يريد أن يقول؟ كل شيء فعلوه في الزبر الزبر كتاب كل شيء فعلوه في القرآن يعني مدون في القرآن أحصي عليهم ودون في القرآن مش هذا المعنى الذي نفهمه من الآية طيب أما لو سلطنا فعل على كل شيء ماذا يصبح المعنى فعلوا كل شيء في الزبر فحينئذ يكون الزبر ظرفا للفعل وهذا غير صحيح هم لم يفعلوا شيئا في الزبر كل شيء دون في الزبر فحينئذ وإن كان يوجد عندنا في المقام اسم متقدم كل شيء أو كل شيء ويوجد عندنا فعل متأخر فعلوه هذا الفعل المتأخر عامل في ضمير يعود على كل شيء إلا أنه لا يصح التسليط فلا يكون من باب الاشتغال وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله يعني على كل شيء إنما يكون على حسب المعنى المراد وليس المعنى هنا المعنى المراد هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر فكان الزبر ظرفا لفعلهم ليس الأمر كذلك حتى يصح تسليطه على ما قبله وإنما المعنى كل شيء مفعول لهم كل شيء قاموا به ثابت مدون لهم في الزبر فهو مخالف لذلك المعنى كل شيء مدون في الزبر غير كل شيء مفعول في الزبر قد فعل في الزبر فالرفع هنا واجب لا راجح، والفعل المتأخر صفة للاسم، صفة للاسم، لأن الأفعال بعد، لأن الجملة بعد النكرات صفات، فلا يصح له أن يعمل فيه. وليس منه أيضا أزيد ذهب به، لماذا؟ لأنك أنت قلت في الضابط إذا فرغ الفعل من الضمير تتسلط على الاسم المتقدم، وماذا فعل به؟ يعني أنه يكون فعلا لازما أم متعديا؟ متعديا. فإذا كان الفعل الذي بين أيدينا فعلا لازما لا يكون من باب الاشتغال، وزيد عفوا ذهب فعلا لازم الأمر متعد، فهذا لا يكون من الاشتغال. أزيد ذهب به لعدم اقتضاء ذهب النصب، لأنه فعل لازم مع جواز التصريف، وإن جاز أن يتسلط إلا أنه لا يأخذ المصباح، والحمد لله رب العالمين. وهنا إن جاز، وإن جاز التسليط يعني من حيث المعنى ليس من قبيل كل شيء.